بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 90. لا يزال الحديث موصولا حول بناء الأسرة في الإسلام، وحديثنا في هذا اليوم بعد أن فرغنا من الحديث عن الطلاق والتطليق، الحديث عن الفسخ وعن العدد وعن الحضانة، مسائل مهمة جدا في العلاقات الزوجية ينبغي أن يقف عليها المسلمون، لا سيما المغتربون خارج بلاد الإسلام. الفرقة بين الزوجين إما أن تكون طلاقا من الزوج، أو أن تكون تطليقا من المحكمة، أو أن تكون فسخا من الشرع، يعني لسبب شرعي يقتضي. إيه معنى الفسخ؟ نقض للعقد، حل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن، إما لاكتشاف سبب يقتضي ذلك أو لطرو سبب يقتضي ذلك. ومن الأمثلة على هذا إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، هذا يؤدي إلى انفساخ العقد، إلى انحلال عقدة النكاح. إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم وكانت مشركة، طبعا لو كانت كتابية يهودية أو نصرانية كما يجوز أن يتزوجها ابتداء من باب أولى، يجوز أن يستديم زواجها. لكن إن كانت مشركة بوذية وثنية هندوسية سيخية، إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة مشركة غير كتابية، من أسباب انفساخ عقد الزواج. إذا حدثت ملاعنة بين الزوجين، اتهم زوجته بالزنا وأصر على هذا ولاعن القاضي بينهما، بانتهاء اللعان تنفصم عرى الزوجية، يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. إذا اكتشف عيب في الزوج، الجنون، الجزام، البرص، عيوب الفرد، إذا اكتشف عيب فهذا يؤدي إلى انفساخ العقد. هذه هي أمثلة. الأصل في عقد النكاح إن عقد لازم فلا ينفسخ بالتقايل. أنت ممكن تشتري صفقة سلعة من وول مارت مثلا وتروح مرجعها تاني يوم، تقول والله أنا مش لازمان الصفقة دي، خد السلعة ورجع لي فلوسي. بس الزواج ما ينفعش كده، ما ينفعش بعد ما تتزوج تقول له رايت خدوا بنتكم ورجعوا لي فلوسي. عقد الزواج عقد لا يقبل التقايل، عقد لازم لا ينفسخ بالتقايل، لكن ينفسخ استثناء إذا وجد سبب يقتضيه. تزوج امرأة واكتشف أنها أخت من الرضاعة، ما ينفعش يكملوا أبدا، ينفسخ عقد النكاح ويفترقان على الفور. لكن إذا ابتدى أحد الزوجين عن الإسلام يكون النكاح موقوفا في مدة العدة، نحط النكاح على هولد ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. إذا عاد إلى الإسلام، إذا أسلم في مدة العدة فهما على نكاحهما، لا يحتاجان إلى استئناف عقد جديد. أما إذا انقضت العدة ولم يسلم أو لم يرجع إلى الإسلام فقد تأكد الفسخ الشرعي، ويروح للمحكمة عشان يعمل فسخ قانوني ويكمل إجراءاته الرسمية. طيب، الفسخ بسبب العيب، إذا اكتشف عيب، طلع الري المجنون عنده جزام، عنده برص، عنده عيب من عيوب الفرج، إذا كان الفسخ قبل الدخول يسقط الصداق. إذا اكتشف في المرأة يسقط الصداق. المفروض أن المطلقة قبل الدخول كما قلنا لها نصف صداقها المسمى، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لكن إذا كان الفسخ بسبب العيب قبل الدخول فليس لها نصف الصداق. أما إذا كان بعد أن بنى بها وكشف سترها، في هذه الحالة تستحق الصداقة بما استحل من مهرها، لكن يرجع على وليها بما غره. يبقى الولي ملتزم أمامه يرجع له المهر لأنه غره وخدعه ولم يبين له العيب. طيب، الفرقة بين الزوجين تقتضي عدة. ما فيش واحدة تتطلق النهاردة وتتجوز بكرة. العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبا دون زواج في أعقاب الفرقة، بالطلاق الرجعي أو البائن أو التطليق أو الخلعة أو اللعان أو الفسخ أو الموت. لا يوجد أبدا امرأة تفارق زوجها اليوم وتتزوج غدا إلا إذا كانت مطلقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة، عقدنا عقد فقط لكن لا دخل بها ولا أغلقت عليهما أبواب ولا أرخيت عليهما ستور. في هذه الحالة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو كانت الوفاة قبل الدخول تعتد بأربعة أشهر وعشرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، إلا إذا كانت حاملا فإن عدة الحامل وضع حملها، لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. عدة الطلاق لقد ذكرنا، إن كان الطلاق قبل الدخول والخلوة فليس على المرأة عدة، إن كانت المرأة حاملا فعدتها وضع حملها غير الحامل، إن كانت في زمن الحيض ممن تحيض فعدتها ثلاث حيضات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء اختلف في تفسيره، الحيض أو الطهر، والراجح الظاهر أنه الحيض. طب إن كانت لا تحيض لكبر أو لصغر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. لقد ذكرنا أن الطلاق مرتان كما قال الله جل جلاله، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا الطلاق الرجعي. فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الزوج الجديد فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. طب إذا طرأت عدة على عدة، يعني واحد طلق زوجته طلاقا رجعيا وفي مدة العدة مات، فطرأت عدة الوفاة على عدة الطلاق، تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة إنها لا تزال في حكم الزوجة فتستأنف عدة وفاة. لكن إذا حدث هذا مع مطلقة طلاقا بائنا فتستكمل عدة الطلاق وتخرج من العدة بهذه الصورة. المطلقة طلاقا رجعيا لا تزال في حكم الزوجية، لها الحق في السكنة والنفقة كأن شيئا لم يكن، فقط يسقط حقها في المبيت، يسقط حقها في المبيت، لكن حقها في النفقة والسكنة لا يزال قائما. ولا يحل لزوجها أن يخرجها من بيت الزوجية، ولا يحل لها أن تخرج، كما قال تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. مش معناها أنها محبوسة في بيت الزوجية لا تخش خروج مفارقة خروج مغاضبة. احنا عندنا جرت العادة أن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا تجمع الملابس وتذهب إلى بيت أهلها مباشرة، ده انتقال، ده خروج نقلة. لكن طبعا تخرج لو مدرسة هتشتغل، لو طالبة هتروح الجامعة، لو تطلع تتسوق، الخروج العادي تخرجه، لكن لا تخرج خروج نقلة مغاضبة مفارقة لبيت الزوجية. المعتدة من وفاة تبقى في بيت الزوجية، في البيت الذي التي مات فيه زوجها أو جاءها نعي زوجها وهي فيه، تخرج نهارا لحاجة ولا تخرج ليلا إلا لضرورة. في الباب حديث الفريعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، طلع عشان يرجعهم فاستفردوا به في منطقة قتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها فإنه لم يتركها في مسكن يملكه ولا نفقة، فقال لها نعم نعم. فخرجت حتى إذا كانت في الحجرة أو في المسجد دعاها وقال لها كيف قلت؟ فرددت عليه ما قالت، فقال لها امكثي في بيتك حتى حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت فيه 4 أشهر و10. إيه حقوق المطلقات؟ المطلقات لهن عند البينونة إذا خرجنا من العدة مؤخر الصداق ومتعة يقدرها القضاء جبرا لخاطرهن المنكسر بالطلاق، والمتعة عطاء مالي يقدر بحسب يسار الزوج أو إعساره وبحسب مدة الزواج كانت قد إيه، ومدى مسؤولية كل من الزوجين عن الطلاق تطيبا لنفس المطلقة وجبرا لما أصابها من ضرر بسبب الطلاق. حسن بن علي طلق امرأة وأمتعها 10,000 درهم، قالت متاع قليل من حبيب مفارق، جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق. وقدرتها وثيقة الأزهر في مصر بنفقة 2 سنين، 24 شهر نفقة، متعة تقدر للمرأة، وقد يصل بها القاضي في بعض الحالات إلى 5 سنوات. طيب الحضانة، إيش الحضانة؟ حفظ الولد، رعايته، تدبير شؤونه في سن معينة ممن له الحق في ذلك. الحضانة في الأصل مقررة لمصلحة الطفل المحضون، فكما أنها حق للحاضن فهي حق للطفل على حاضنه، فلا يجوز التنازل عنها ولا جعلها بدلا في المخالعة. تقول له اخلعني وديك العيال، ما ينفعش الأولاد يبقوا مادة مساومة بين الزوجين لإنهاء الحياة الزوجية، لأن الحضانة مقررة في الأصل لمصلحة المحضون، فهي حق للحاضن وواجب عليه. فالحضانة من واجبات الأبوين ومن حقوقهما ما دامت الزوجية قائمة بينهما، ولا يمكن فصل الطفل عنهما أو عن أحدهما إلا لضرورة راجحة. الوالدان مسؤولان بالتشاور بينهما عن رعاية الطفل ومصالحه وتدبير شؤونه وكيفية معيشته. الأم أحق بحضانة طفلها الصغير بالإجماع، وزواجها لا يسقط حضانتها إذا كان المحضون في زمن الرضاعة. القاعدة إن الأم إذا تزوجت أنت أحق به ما لم تنكحي، إلا إذا كان الطفل في زمن الرضاعة أو كان مريض معوق ما يستغنيش عن أمه، يبقى حتى لو تزوجت لا يزال حقها قائما. لكن إذا تزوجت الأم بعد الطلاق سقط حقها في الحضانة، أنت أحق به ما لم تنكحي. نعم، هكذا قضى النبي صلوات ربي وسلامه عليه. في الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. الحاضنة عند جمهور أهل العلم المطلقة تستحق أجر على الحضانة ما دامت متفرغة للمحضون. هو لو كانت لا تقوم بشؤونه وأراد الأب أن يستأجر سيدة ترعى هذا الولد وتقوم عليه سيبذل لها مالا، ولن يكون عندها من الشفقة والحنو ما يكون عند الأم. فالحضانة عند جماهير أهل العلم خلافا للمالكية مأجورة، تستحق الأم الحاضنة المطلقة أجرة على حضانتها لمحضونها لطفلها ما دامت متفرغة لهذا العمل ومنقطعة له الحق في الحضانة يسقط إذا اختل أحد الشروط الشرعية في الحاضن، أو إذا استوطن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته، فعندها يتراضيان أو يحكم بينهما محكم مسلم. 2 افترقوا والست عايزة تسافر للشرق، طب أبوه يروح فين؟ كيف يرى يعني الولد؟ يسقط حقها في الحضانة بسفر، يا سفر نقلة، دي مش سفرة مسافرة، مش سفرة صغيرة زيارة وسوف ترجع، دي مسافرة نهائي، فهذا يسقط حقها في الحضانة، ويتدخل يعني القضاء عشان يحل هذه المشكلة ويصل إلى معادلة مناسبة تكفل لكل منهما حقه في زيارة المحضون واستزارته. إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين يحق للطرف الآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسب ما يتفقان عليه إن تنازعا أحيل الأمر إلى القضاء. طب لو الأب متوفي أو الأم متوفية، يبقى يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسب ما يتفقون عليه. لو الأم ميتة ما يسقطش حق أقاربه من قبل أمه، خالته جدته لهم الحق في الزيارة والاستزارة كما كان هذا الحق للأم. أيضا إذا مات الأب ينتقل الحق في الزيارة والاستزارة إلى أقاربه من جهة أبيه. في النهاية نؤكد أن الحضانة حق للمحضون مقررة لمصلحته في الأصل، فلا ينبغي أن تكون مادة مساومة ومنزعة وخصومة، ويقع الطفل ضحية بين أبوين متنازعين متشاكسين متخاصمين. آخر حاجة، ترتيب استحقاق الحضانة. الأصل في الحضانة في الطفل الصغير أنها للأم. إذا تزوجت أو لم تكن موجودة تنتقل إلى أمها، فإذا لم تكن أمها موجودة أو امرأة كبيرة لا تصلح لحضانة الطفل تنتقل الحضانة إلى الأب وإلى بقية الأقارب. وفي الحضانة تقدم الخالات على العمات، يقدم ذوي الأرحام على العصبات بخلاف الميراث. الميراث ذوي الأرحام لا نصيب لهم فيه، الخالة لا ترث والخال لا يرث، ولهذا يقولوا الخال فلان إشارة إلى أنه محبته صادقة لأن ليس له في الميراث نصيب. لكن من حيث الحنو لا شك أن الأقارب من جهة الأم أحن، فحقهن في الحضانة مقدم. إيه السن التي عنده حضانة الأم؟ دي قضية خلافية، لكن المختار أن الأصل أن يبقى الطفل مع أمه إلى أن يبلغ الذكر، والبنت مع أمها إلى أن تتزوج. مسألة فيها خلاف فقهي طويل وعريض، لكن يرجع فيه إلى المفتي أو المحكمة أو جهة التحكيم التي تنظر الخصومة إذا لم يتراضى أبوى الطفل على ذلك. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.